الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وتوقفنا في تفسير هذه الآية عند قوله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وقد بين الله عز وجل في الآية التي تلوناها جواز نكاح الإماء بشرطين في الناكح وبشرطين في المرأة المنكوحة، والشرطان في الناكح عدم الاستطاعة في نكاح الحرائر، والآخر أن يخشى على نفسه العنت، والشرطان في المرأة المنكوحة أن تكون مؤمنة وأن تكون عفيفة. فقال الله عز وجل: من فتياتكم المؤمنات، ثم قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي يكفيكم الأمر الظاهر، فإذا أظهرنا الإيمان فيحل لكم الزواج بهن، وأما ما في القلوب فعلمه إلى الله عز وجل، والله لم يكلفنا بما في، والله إنما كلفنا بما يظهر لنا من أمر الناس لا بما يبطنونه. فلهذا قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، والآية تشمل إيمان الإيمان الباطن في الإماء، والإيمان الباطن أيضا في غير الإماء، في كل من يتظاهر، أي في كل من يظهر الإيمان، فإن باطنه عند ربه سبحانه وتعالى فهو العليم به. ولهذا الله عز وجل لم يقل: والله أعلم بإيمانهن، بل عمم، فهو يعلم إيمان الفتيات أي الإماء، أي الإيمان الباطن، هو المطلع على ذلك وحده لا شريك له، وهكذا غير الإماء ممن أظهر الإيمان، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى هو المطلع على باطنه. والله أعلم، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، وهكذا الله عز وجل يعلم مراتب الناس في الإيمان، فقد تكون الحرة أعظم إيمانا من الأمة، وقد تكون الأمة أعظم إيمانا من الحرة، وقد يكون الذكر أعظم إيمانا من الأنثى، وقد تكون الأنثى أعظم إيمانا من الذكر، فمراتب الإيمان عند الله عز وجل، فهو العليم بذلك والمطلع على ذلك. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، وهذه جملة أخرى من مبتدأ وخبر، أخبر الله عز وجل في الجملة الأولى أنه أعلم بإيماننا، ثم جاءت جملة أخرى من مبتدأ وخبر بين الله عز وجل فيها أن بعضنا من بعض، فلا فضل لحر على عبد ولا لعبد على حر، ولا لذكر على أنثى، ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإلا فإن بعضنا من بعض، الأحرار والعبيد والذكور والإناث، فبعضنا من بعض باعتبار الدين. فأهل الإيمان في الدين بعضهم من بعض، وهكذا في النسب، فالعبيد والأحرار ينتسبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام وإلى حواء، فبعضنا من بعض باعتبار الدين وباعتبار أيضا النسب، كما قال القائل: والناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فقال الله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فإذا كان الأمر كذلك فلا يرى الإنسان لنفسه فضلا على غيره، لا في جهة النسب ولا في غير ذلك، فبعضنا من بعض، وإنما يفضل الله عز وجل العبد بتقواه لربي عز وجل، لا بنسب ولا بمال ولا بجمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يرى الحر نفسه أرفع من العبد، ولا ترى الحر نفسه أرفع من الأمة، قد تكون الأمة أرفع من الحرة بتقواها لله عز وجل. والله المطلع على حقائق الأمور. قال الله عز وجل: بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن بإذن أهلهن، ففي على أن الأمة لا تزوج من جهة نفسها، وإنما بإذن أهلها. وأهل الأمة السيد لها، السيد المالك لها، وهكذا قد تكون المالكة لها امرأة، فلا تزوج إلا بإذن أهلها. فانكحوهن بإذن أهلهن. فإذا كان السيد، فإذا كان المالك من الذكور، فتنكح وتزوج أمة بإذنه، وهو الذي يتولى عقدها، هو الذي يتولى تزويجها. وإذا كان المالك للأمة امرأة فلا تزوج إلا بإذنها، فهي المالكة لها لكنها لا تتولى العقد. قال بعض العلماء: توكل رجلا، وقال آخرون: أولياء هذه المرأة هم الذين يقومون بتزويج أمتها. وهذا الأظهر، أن أولياء المرأة هم الذين يقومون بذلك، ولا يقال أن المرأة توكل غيرها، فإن الوكالة لا تكون إلا من شخص يصح منه العقد، فمن صح منه العقد جاز له التوكيل، فإن الوكيل يقوم مقام موكله، والمرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ولا لغيرها، فلا يصح أن توكل غيرها، فيكون مرجع ذلك إلى أولياء المرأة مالكة الأمة، فأولياء هم الذين يزوجونها، وهم الذين يتولون أيضا تزويج أمتها لكن بإذنها، لقول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف. وآتوهن أجورهن بالمعروف، والمراد بالأجور في هذا الموضع المهور باتفاق العلماء. وفيه أن الأمة تزوج بمهر وشأنها كشأن الحرة في ذلك، فالحرة تزوج بمهر وهكذا الأمة تزوج بمهر، فالمهر واجب في تزويج الحرة في الزواج بالحرة وفي الزواج أيضا بالأمة. فقال الله عز وجل وآتوهن أجورهن بالمعروف، وآتوهن أجورهن بالمعروف يدخل في قولي بالمعروف مهر المثل، فتعطى مهر المثيلات ولا تظلم، وهكذا من المعروف عدم المماطلة بالمهر أو ببعضه، كل هذا داخل في قوله بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف. وقول بالمعروف متعلق بقوله وآتوهن، وقيل متعلق بقوله فانكحوهن أي فانكحوهن بالمعروف، وقيل وآتوهن بالمعروف، والأصوب أن متعلق بقوله وآتوهن بالمعروف، والمراد بذلك المهر، تعطى المهر بالمعروف على ما سبق إيضاحه. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، محصنات أي عفيفات، والإحصان ها هنا إحصان العفة، ونصبت محصنات على الحال أي حال كونهن محصنات، وغير حال ثانية غير مسافحات، ولا متخذات أخدان. فبين الله عز وجل أن الأمة التي يجوز للشخص أن يتزوج بها لابد أن تكون مؤمنة وأن تكون محصنة، فلا تكون زانية مع كل أحد ممن أرادها وهي المسافحة، ولا تكون صاحبة خدن وهي التي لا تزني إلا بشخص واحد. وهكذا كان الزنا في الجاهلية ينقسم إلى قسمين، فامرأة زانية تزني مع كل شخص وهي المسافحة، وامرأة صاحبة خدن لا تزني إلا بشخص واحد بصديق واحد، وكل هذا مما حرمه الله عز وجل. وكان الناس في الجاهلية ينكرون النكاح الذي هو من الزنا الذي هو من قبيل السفاح، ولا ينكرون ما كان من قبيل المخادنة، فنهى الله عز وجل عن هذا وعن هذا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما ظهر منها السفاح، وما بطن المخادنة، فكل هذا مما حرمه الله عز وجل. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فالزنا المعلن به لا يجوز، والزنا الذي هو من قبيل السر واتخاذ الأخدان فإنه لا يجوز. وقد اختلف العلماء في النكاح إذا كان من قبيل السر هل يحل أو لا يحل، هل هو نكاح صحيح أو أنه شبيه اتخاذ الأخدان. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن نكاح السر نكاح فاسد وشبيه بالأخدان، فإن النكاح يعلن به ويظهر ويفشى فإذا كان من قبيل الشر بأن يتزوج الرجل بامرأة ثم يطلب من الشهود ومن أولياء المرأة كتمان النكاح، فهناك من أهل العلم يقول هذا نكاح فاسد كالإمام مالك رحمة الله عليه، ويجعله شبيها بالأخدان بالزين الذي كان في الجاهلية في المتخذات أخدان، فإن ذلك الزنا يسر به وهو زنا مع رجل واحد ويسر به ولا يعلن، بعكس السفاح كان معلنا في الجاهلية. فالإمام مالك رحمة الله عليه حكم على فساد هذا النكاح وإن كان بولي وبشاهدين، لأنه لم يعلن به ويظهر ويشر في أوساط الناس. وجمهر العلماء على أنه نكاح صحيح وإن أساءوا بهذا الفعل، وهذا الأظهر أنه من النكاح الصحيح إذا كان بالولي والشاهدين وتمت شروط النكاح وأركان النكاح أنه نكاح صحيح، وإن كان لا ينبغي الإصرار به فإن النكاح لابد أن يكون مخالفا للسفاح، ولهذا رخص بضرب الدف فيه للنساء وشرعت الوليمة لإظهاره وإفشائه، فلابد أن يكون النكاح مخالفا للسفاح. إذن ما يسميه العلماء بنكاح السر محل نزاع في صحته وفي فساده، وذا يفعله كثير من الناس إذا أراد أن يتزوج بالثانية، يتزوج نكاح السر، ولا ينبغي ذلك. النكاح لابد أن يشاع ويظهر وأن يكون مخالفا للسفاح، لا سيما كما عرفنا وأن العلماء مختلفين في صحته وفي فساده. قال الله عز وجل: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصنا، وفي قراءة أحصنا بالفتح، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا نقف عند هذه الجملة الأخيرة من تفسير هذه الآية: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، إلى آخر الآية، تحتاج إلى شيء من الوقت، نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.